شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغ الرسالة وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فرض الله الحج على الناس، وذلك في أواخر السنة 9 من الهجرة. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج، ودخل مكة في اليوم 5 من ذي الحجة. وفي اليوم 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية، توجه إلى منى فصلى بها 5 صلوات، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله 144,000 من الناس، فقام فيهم خطيبا وألقى خطبة الوداع. تعتبر خطبة حجة الوداع التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اليتيمة من أعظم الوثائق التاريخية، بل أعظمها، التي أرست ركائز المجتمع الإسلامي الوليد، وكانت نبراسا يستنير بتعاليمه المسلمون في سلمهم وحربهم، ويستلهمون منها القيم الأخلاقية وأصول المعاملة المثالية لاشتمالها على جوامع الكلم وأصول الأحكام في السياسة والاقتصاد والأسرة والأخلاق والعلاقات العامة والنظام الاجتماعي. للحديث عن يوم عرفة وحجة الوداع يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة العلامة الشيخ فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. أهلا بفضيلتكم شيخنا الكريم، وجمعة مباركة، وكل عام وأنت بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله وتقبل منكم ونفعنا وإياكم بما في هذا اليوم من التجليات والأنوار.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، لو بدأنا الحديث عن يوم عرفة الآن، يعني أكثر من 1,000,000 أو 1,000,000 حاج يقفون الآن على عرفات الله، هم ضيوف للرحمن، هم يطلبون من الله عز وجل المغفرة والرضوان. لو تحدثنا عن فضل هذا اليوم، يوم عرفة، فماذا تقول فضيلة العلامة؟
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم أفضل أيام السنة، هو اليوم الذي مسح الله فيه ظهر أبينا آدم ببطن نعمان وهو سهل عرفة، فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. وفي ذلك يقول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ويقول الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. في هذا اليوم الأغري كان هذا العهد بين الله وبين عباده جميعا، وهو عهد مؤكد باق يجدده المسلمون في كل عام، استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى حين أمر إبراهيم أن يبني الكعبة وبوأ له مكانها، وأذن إبراهيم في الناس: أيها الناس إني بنيت لله بيتا فحجوه، فلبى الناس في ظهور آبائهم وبطون أمهاتهم فمن لبى حج. فالحجاج في كل عام هم وفد الله سبحانه وتعالى وضيوف الرحمن الذين يختارهم لتجديد هذا العهد معه في هذا اليوم في نفس المكان، ويأتون من مشارق الأرض ومغاربها من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا اليوم المبارك هو أعظم أيام السنة، فما مر على إبليس يوم هو فيه أخزى من هذا اليوم لكثرة من يرى من المغفور لهم، ولا مر عليه يوم يرى فيه من تجليات الأنوار والخيرات والبركات لبني آدم ما يحسدهم عليه مثل ما يرى في هذا اليوم. هذا اليوم الأغر المبارك فضل الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة وشرفها به، ففيه أكمل الله الدين لهذه الأمة وأنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في مثل هذا اليوم يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال حبر من أحبار اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إن أما إني لا أعلم الوقت والزمان والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة. وهذا اليوم الأغر المبارك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله للحاج وغير الحاج، فللحجاج يتنزل الرب جل جلاله إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول لملائكته: ما يطلب هؤلاء؟ فيشفع لهم الملائكة: يشفعون لمن في الأرض، والمقصود بهم المؤمنون، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وهذا الفضل العظيم فيه هذه المغفرة الشاملة، لأن أهل الموقف يقال لهم: انصرفوا مغفورا لكم. وليس ذلك طبعا لكل أحد، وإنما هو لأهل الموقف عند الله وهم المقبولون عند الله وقد أخفاهم الله في عباده. ولكنه بين لنا ثلاثة أمور تعرف بها علامة المغفور لهم في هذا اليوم. الأمر الأول أن يكون الزاد والراحلة من حلال، فإن من كان زاده من حلال وراحلته من حلال إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. ومن كان زاده من حرام وراحلته من حرام إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. وقد قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والعلامة الثانية هي أن يوفق الإنسان لأداء النسك كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول في هذا اليوم: خذوا عني مناسككم. وقد طاف على الناقة وسعى على الناقة ووقف على الناقة بعرفات ووقف على الناقة بمزدلفة ورمى جبرة العقبة على الناقة ووقف على الناقة للناس يسألونه بعد حلق شعره يوم العيد. كل هذه المواقف كانت على الناقة ليظهرها للناس وليأخذوا مناسكهم عنه. وكذلك فإن من بركات هذا اليوم وفضائله أنه لغير الحاج نصيب فيه عظيم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور حتى نعرف، يعني حتى
نعرف. نعم، الأمر الثالث سأذكره. لا
فضل.
الأمر الثالث هو أن يتغير حال الإنسان بعد الحج، ف فما كان صعبا عليه من الطاعات يسهل عليه، وما كان سهلا عليه من المعاصي يصعب عليه، فيتغير حاله. فهذه ثلاثة أمور، إذن أن يكون الزاد من حلال، وأن يكون الإنسان أدى النسك على وفق ما شرع دون تغيير، وأن يكون تغير حاله بعده. فإذا كان كذلك فإنه ينصرف مغفورا له من هذا المشهد العظيم، وحينئذ يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأن هذا هو الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، ويقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما غير الحاج فله نصيب وافر كذلك من هذا اليوم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، فهذا اليوم يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وذلك بصيامه ابتغاء مرضات الله لغير الحاج، وصومه هو أفضل صوم أيام السنة، فهذه العشر التي نحن فيها هي أحب أيام السنة إلى الله، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وأيامها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من أيام عشر ذي الحجة، لأن عشر رمضان فيها ليلة القدر، ولأن عشرة ذي الحجة فيها يوم عرفة، فأفضل ليالي السنة ليلة القدر، وأفضل أيام السنة يوم عرفة. هذا اليوم الأغر المبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات على عباد الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك استجابة الدعاء، فقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد بن حنبل في المسند والترمذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله فقيل له هذا ثناء لا دعاء، فقال ما سمعتم قول أمية بن أبي الصلت الثقفي أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا ثناء على الله وهو دعاء في نفس الوقت، لأنه تعرض لرحماته وبركاته، وهذا الفضل العظيم يشمل خير الدنيا وخير الآخرة.
فضيلة الشيخ، هل نفهم من هذا الأمر أن نحن في هذا اليوم يوم عرفة لغير الحاج له أن يكثر من ذكر الله أكثر من الدعاء؟
نعم، مشروع له الإكثار من الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، وما من عمل أحب إلى الله منه فيها، فأكثروا فيها من التكبير والتحميد والتهليل، أمر بالإكثار من هذه الأذكار الثلاثة، وهذا شامل للحاج وغيره، وظاهر حديث ابن عمر أنه لم يكن في الحج. ولكن غير الحاج هل يشرع له التعريف أم لا؟ هذه مسألة مهمة تشغل المشاهدين والمشاهدات دائما، لعلهم يجدون فيها جوابا من خلال قناتكم. التعريف يطلق على أمرين، الأمر الأول بدعة، وهو أن يجتمع الناس في المساجد يلبسون مثل ما يلبس الحجاج، ويلبون ويفعلون مثل فعل الحجاج تماما في بلدانهم وهم ليسوا بعرفة، فهذا فيه محاكاة ممشوجة ومخالفة للسنة والهدي النبوي، فليس ذلك مشروعا. أما الإطلاق الثاني للتعريف فهو أن يلجأ الإنسان إلى الله في هذا اليوم، وأن يكثر من العبادة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة، وسواء كان ذلك بمهرده في بيته أو مسجده، أو كان جمعا من الناس في بيت أو مسجد. وأول من فعل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين كان عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وابن صاحبه، فإنه أمره علي بن أبي طالب الخليفة رضي الله عنه على البصرة، فلما كان يوم عرفة خرج ابن عباس إلى مسجد البصرة فوعظ الناس وفسر لهم سورة البقرة وأكثر من الذكر والدعاء، وكذلك فعله عمرو بن حريث رضي الله عنه بأهل الكوفة، فقد كان أميرا على الكوفة ففعل بهم هذا التعريف، جمعهم في المسجد فوعظهم وذكرهم ودعا لهم وأكثر من الذكر والدعاء. فهذان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا الأمر في أيام الخلفاء الراشدين في خلافة علي بن أبي طالب، وقد اختلف في حكم ذلك، فمذهب الحنفية إلا قليلا، وكذلك مذهب المالكية والشافعية في المشهور عنهم أن ذلك ليس مشروعا، ومذهب أشهب من المالكية وكذلك بعض الشافعية، وأيضا روي عن محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية وهو مذهب أحمد بن حنبل جواز ذلك، بل إن أحمد روي عنه مشروعيته الأمر به، وقد أدرك أحمد السلف يفعلونه، قد روي عن كثير من التابعين وأتباعهم أنهم كانوا يفعلونه. فعموما الأفضل أن يفعل ذلك الإنسان في بيته، وأن لا يشهره للناس، وأن لا يجعله بثا مباشرا، ولكن يفعله المؤمن يتعرض لنفحات الله وبركاته، ويكثر من الدعاء ومن هذا الذكر الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد جاء فيه أربع روايات، الرواية الأولى لا إله إلا الله، والرواية الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والرواية الثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والرواية الرابعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذا أفضل الذكر اليوم، ومعه التكبير والتحميد، وكذلك التسبيح والاستغفار. ولا بد أن يبدأ الإنسان بالاستغفار ويكثر منه، لأن هذا اليوم من أعظم بركاته مغفرة الله سبحانه وتعالى التي تتنزل على المستغفرين التائبين، لأن دعاء الملائكة إنما هو لهم، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالتوبة الآن مطلوبة من الجميع، والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فمن أراد أن يدخل في استغفار حملة العرش والملائكة الكرام أهل السماء له فليكثر في هذا اليوم من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، واستقالة عثراته وإراقة عبراته بين يدي الله توبة وإنابة. فعسى أن لا يتكرر هذا اليوم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فكثير من الذين شهدوا هذا اليوم وحضروه لن يأتي مثل هذا اليوم إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانقطعت آمالهم عن هذه الحياة الدنيا، وقطعت آجالهم آمالهم. فكثير من الذين شهدوها العام الماضي لم يشهدوها هذا العام، وقد انتقلوا عن هذه الدار إلى الدار الآخرة، ونحن على آثارهم، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون، وما ندري متى يكون ذلك، فقد أخفاه الله لطفا بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا الموسم سنين كثيرة، وأن يوفقنا للحج المبرور، وأن يجعل سعينا أجمعين سعيا مشكورا، وأن يجعل ذنبنا أجمعين ذنبا مغفورا.
فضيلة الشيخ، يعني الآن هو يوم عرفة، ويقف الحجاج على عرفات الله. هناك بعض الدول يعني يوم عرفة بالنسبة لهم أو يوم التاسع
اختلفت الرؤية،
حسب الرؤية هو غدا وليس اليوم، فماذا عليهم أن يفعلوا؟
نعم، بارك الله فيكم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى عموم الرؤية، وهذا مشهور مذهب مالك، وهو أن كل من أن أول رؤية رئى بها الهلال في أي مكان من العالم يلزم الأخذ بها، حتى لو كانت الرؤية مثلا بأندونيسيا وعلم بها أهل مكة فإنهم يأخذون بها على مقتضى هذا المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا مصدر مضاف لمفعوله صوموا لرؤيته إلى رؤية الهلال، وهذا في رمضان ويقاس عليه غيره من الشهور، فالفاعل محذوف قياسا لأن فاعل المصدر يقاس حذفه. وقد احتمل هذا الفاعل ثلاثة أمور، أن يكون لكل راء، أي أن لا يصوم إلا من رأى، وهذا لا يقول به أحد وهو منافي للإجماع، فإن كثيرا من المسلمين لا يمكن أن يروا الهلال، منهم العميان ومنهم من هو ضعيف البصر ومن هو مشغول، ولا يجب عليهم ترائيه جميعا، بل هو من فروض الكفايات، فإذا مقصود بعض الناس. لكن هذا البعض أيضا مختلف فيه، فقيل لأهل كل الأرض رؤية واحدة، وقيل بل لأهل كل بلد رؤيتهم، وهذا مذهب ابن عباس، وقد أخرجه عنه مسلم في الصحيح أنه قال لأهل الشام رؤيتهم ولنا رؤيتنا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بذلك كثير من أهل العلم. والقول الأوسط الأفضل في هذا هو التفريق بحسب اختلاف افتراق التوقيت. فكل توقيت من توقيتات أهل الأرض المعروفة اليوم وهي على حسب الخطوط خطوط العرض، فهذه التوقيتات على حسبها تكون الرؤية. فلا يمكن أن نصلي نحن في موريتانيا بوقت أهل مكة ولا أن نصوم بوقتهم، لأننا لو صمنا بتوقيت مكة لصمنا بالنصف الليل ولا أفطرنا في وسط النهار، وذلك مستحيل. فلذلك يكون اختلاف التوقيت معتبرا في هذه المسألة، وهذا الذي يأخذ به كثير من أهل العلم، يرون أنه إذا تباعدت الأمصار جدا كإفريقية من الأندلسية أو من خراسان فإن لأهل كل بلد رؤيتهم. وابن عباس رضي الله عنه لما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أمرين: أن يكون عنده حديث مخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم، ويحتمل أن يكون المعنى أنه قال صوموا لرؤيته، ففهم ابن عباس من ذلك رؤيتكم أهل البلد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل المدينة بأحاديث لا تصلح إلا لغيرهم بمنطوقها، وإنما يعمل بها غيرهم بمفهومها، لأنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا ليس لكم في قطر ولا لنا في موريتانيا، وإنما هو لأهل المدينة ومن كان جنوب الكعبة أو شمالها. وكذلك قال لا تستقبلوا الكعبة ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا، فشرقوا أو غربوا هذا لا يصلح لنا ولا لكم أيضا، لأننا في غرب الكعبة وأنتم في شرقها، فهو لأهل المدينة في الأصل في أصل الخطاب، ويكون مفهومه لمن سواهم من باب المعقول أي القياس عليه فقط، وليس من باب دلالة المنطوق. وعلى هذا فإن الذي أراه أنه إذا اختلف التوقيت وتباعدت الأمصار فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة عند أهل البلد الذي فيه الإنسان، وذلك أن هذه الوسائل وسائل النقل والاتصال لم تكن موجودة. ففي العهد النبوي قد يرى أهل مكة الهلال ولا يراه أهل المدينة، وقد يحصل العكس وقد تختلف الرؤية بينهم فلا يعلمون بذلك إلا بعد وقت، وذلك ما حصل عندما جاء كريب إلى المدينة من الشام وسأله ابن عباس بما رأيتم الهلال، فقال رأيناه بالجمعة فصام معاوية وصام الناس، فقال ابن عباس لكننا رأيناه بالسبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال ونكمل العدة 30 هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام رؤيتهم ولنا رؤيتنا.
يعني وعلى هذا فكل أهل بلد تلتزم برؤية البلد التي يسكن فيها، وبالتالي
ليس كل أهل بلد، كل أهل توقيت
يعني
أهل توقيت، مثلا أنت نعم قطر والسعودية توقيت واحد،
نعم يعني إذا أهل موريتانيا وأهل المغرب غدا هو التاسع بالنسبة لهم، هو غدا يوم عرفة بالنسبة لهم.
نعم وكذلك السنغال وكل من هو على خط غرينتش، على توقيت غرينتش، ومن كان على توقيت آخر فبحسبه ينظر إلى ذلك التوقيت الذي هو عليه.
نعم بارك الله فيك.
على حسب خطوط العرض.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب يعني هناك ظاهرة تحدث على جبل عرفة نريد من فضيلتكم يعني الرأي فيها، يعني في ظل وسائل التواصل ووسائل الاتصالات الآن هناك يعني من يريد أن يحصد الثواب لمن يحب فيقوم بالاتصال بها على الهاتف ويفتح له الخط ويقول له أنت الآن صوتك على جبل عرفات فادعوا الله بما شئت، هل هذا الأمر جائز فضيلة الشيخ؟
نعم هذا جائز ولا حرج فيه، لأنه هو لو دعا له كان ذلك أبلغ، ولكن أن يدعو هو لنفسه أيضا أتيحت له فرصة وتذكير، وتذكير الناس بالدعاء وتذكيرهم بهذه المشاهد تشويق لقلوبهم إلى البلد الحرام، ونحن الآن وسائل إعلامنا وشاشة الجزيرة وغيرها تقوم مقام ما كان السلف يفعلونه من المؤلفات، فقد ألفوا كتبا كثيرة لتهييج الغرام إلى البيت الحرام، وقالوا في ذلك قصائد كثيرة كقصيدة ابن القيم الميمية وقصيدته النونية، وكذلك كتب كثيرة التي فيها إثارة الغرام إلى زيارة البيت الحرام، وكثير من القصائد الشعراء في هذا الباب. فأهل هذه البلاد بلادنا كثيرا ما يقولون ذلك، فالشاعر محمد بن محمد رحمة الله عليه يقول تجلد جهد نفسك للفراق وكفكف غرب سافحة المآقي، لا أن يقول إلى البيت الحرام بنص إحدى عتاق الكوم أو أحد العتاق، أجادت خلف غاربها بناء يدا صفو المراتع والمساقي صفا نفسي الصفا ومن مناها وبالجمرات قلبي ذو احتراقي. وكذلك يقول العلامة أحمد بن محمد سالم رحمة الله عليه: أتذري عينه فضض الجماني غراما من تذكره المغاني مغان بالعقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها ششاني ومن تذكار منزلة بسلع إلى الجمات عاني ما تعاني فهل عزم يصول على التواني وهل بعد التباعد من تداني وهل أغدو بكور الطير رحلي على وجناء دوسرة هجاني تبذ العيس لاحقة كلاها وتطوي البيد مسنفة اللباني حداها شوق دار الفتح مأوى إمام الرسل مأمن كل شاني. وصاحب أهل الأندلس يقول في توديع الحجاج: يا زائرين إلى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على شوق وعن قدر ومن أقام على شوق كمن راح. فإثارة الغرام إلى البيت الحرام وإلى المدينة المنورة وإلى عرفات الله وإلى تلك المشاهد مما يزيد الإيمان ويحرك الفطرة السليمة ويحرك كوامن الإحسان في النفوس ويصقل البصائر، وهو يزيد محبة لله ورسوله ومحبة لشرع الله ولعبادته، وهو مطلوب لا محالة. فمثل هذا النوع من التصرفات لا شك أن فيه نفعا للناس.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أسئلة كثيرة وردت إلينا، نستعرض مع حضرتك بعض هذه الأسئلة قبل الحديث عن خطبة الوداع الذي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اليتيمة. تقول السائلة: نسأل الشيخ محمد الحسن وددوا نقف أمام باب الله، نقف أمام باب الله ندعوه ونرجوه ونسأله ننتظر، لكننا لا نعرف هل فتح لنا الباب، فما إشارة عفو الله وقبوله لنا، وكيف السبيل للكرامة، ونطلب منكم الدعاء.
بارك الله في السائلة. بالنسبة لباب الله مفتوح دائما لا يغلق، ويداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان، يعطي قبل المسألة ويوفق للمسألة ويجيب من سأله، وقد قال سبحانه وتعالى: أدعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة، لكن الله هو أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، فما يقدره لعباده يستره بسترة هي سترة القدر لا ينبغي كشفها للعباد. فقد يستجاب الدعاء حالا بتحقيق تلك الرغبة التي يرغبها الإنسان ويسأل بها، وقد يرجأ إلى وقت هو فيه أنفع في علم الله، وقد يعطى الإنسان بدل ذلك تلك الحاجة ما هو خير له منها، وقد يرفع ذلك الدعاء عنه بلاء يصطرع فيه مع السماء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالإنسان غير مطلع على ذلك ولا يراه، ولكنه إذا عامل الله معاملة حسنة وتأدب معه واستحيا منه فإنه سيشاهد بنور بصيرته ألطاف الله له واختياراته، وهي خير من اختياره هو. فما ندعو به نحن نعلم حاجتنا ونعلم ما نحب، ولكننا لا نعلم ما هو خير لنا، والله يعلم ذلك ويختار لنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لكنه لا يرد سائلا أبدا، فكل سائل يعطى. والله الأكرم الأكرمين من أخطر من عرفنا من أعدائه من الإنس فرعون مصر، ومع ذلك عندما أدركه الغرق سأل الله استحيا أن لا يجيبه في هذه الحالة، فإنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فأجابه الله فقال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لكن استحيا أن لا يجيب شيئا من طلبه، فقال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال آخر يقول صاحب السؤال بعد السلام والتحية والثناء: معروف أن التهليل والتكبير والتحميد من أفضل الأذكار في هذه الأيام وبالخصوص في يوم عرفة. طيب إذا كان يوم عرفة يوافق الجمعة كاليوم، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأذكار الأخرى؟
نعم، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر أجر الأذكار، ففي وقت ليس فيه ذكر سواها، فالأذكار التي حدد لها وقت هي أفضل في وقتها، كأذكار ما بعد الصلاة وأذكار النوم والاستيقاظ ونحو ذلك، وأذكار الحج وأذكار الصلاة نفسها. أما الوقت المطلق الذي ليس فيه ذكر مخصوص وأمرنا بالإكثار من الذكر فيه، فمن أفضل الأذكار فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة.
نعم.
ولأن الله أمرنا بها بعد إخبارنا عن نفسه وعن ملائكته بذلك، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا الرد، بارك الله فيك. يقول صاحب السؤال: هل صحيح أن يوم عرفة ينزل فيه الرب جلاله، وهل هذا خاص بعرفة في أهل مكة أم هو عام؟
بالنسبة للنزول، هو إلى سماء الدنيا، وهو نزول يليق بجلال الله، ليس عن تحيز من مكان إلى مكان، وليس مثل نزول المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، فهو قريب من عباده، وهو مطلع على السرائر، لا تحجب عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، وهو أقرب إلى كل فرد من البشر من حبل الوريد، وهو مطلع على سرائرنا أجمعين سبحانه وتعالى، وقلوبنا كلها بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، ولا يشغله داع عن داع، ولا سائل عن سائل، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فلذلك نزوله إلى سماء الدنيا يشمل أهل الأرض جميعا، وهو دليل على فضل هذا اليوم وهذا النزول، هو مثل نزوله في الثلث الأخير من الليل، لا يختص ببلد ولا مكان ولا وقت، فكل أهل وقت يأتيهم نصيبهم من ذلك في الوقت الذي يناسبهم، فليس نزوله كنزول المخلوقات الذي ينحصر بساعة أو بوقت أو بمكان، فالله جل جلاله مخالف للمخلوقات، ولا يمكن أن يفهم ما يتعلق بذلك على مقتضى عقول البشر أو على مقتضى علم الشهادة، فعلم الغيب ذو طبيعة مختلفة عن علم الشهادة، وهذه الطبيعة لا يمكن قياسها، فلا يمكن قياس الله جل جلاله على المخلوقات، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن المهم أن المقصود بذلك أنه سبحانه وتعالى يتقرب إلى عباده جميعا بهذا النزول، وفي ذلك من البركة والتقريب والفضل والخير لأهل الأرض جميعا، والمقصود بهم أهل الأرض عند الله وهم المؤمنون منهم، خير كثير وفضل عظيم، وفيه مظنة كبيرة لاستجابة الدعاء، لأن أكرم الأكرمين عندما يتجلى لعباده لذلك، فإنما تتنزل عليهم رحماته وبركاته، ورحمته تغلب غضبه، سبقت غضبه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا، على هذه الإجابة الطيبة. يقول صاحب السؤال: غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك، فما هي أفضل الأعمال في هذا اليوم؟
أفضل أعمال يوم العيد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الثج والعج، فالثج هو النحر وإراقة الدم، والمقصود بذلك بالنسبة للحاج ذبح الهدي أو نحره، وبالنسبة لغير الحاج ذبح الأضحية أو نحرها، وبالنسبة للعج هو رفع الصوت بالذكر، فالتكبير في يوم العيد مطلوب من الحجاج ومن غيرهم، وهذا التكبير ينقسم إلى قسمين: إلى تكبير مقيد وتكبير مطلق. فالتكبير المطلق في هذه الأيام كلها أيام عشر ذي الحجة في كل مكان، وكان أبو هريرة وابن عمر يذهبان إلى السوق في هذه الأيام فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. وهذا التكبير مستمر في يوم العيد وأيام التشريق، وقد اختلف في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هل يدخله التكبير أم لا. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من صلاة الظهر يوم العيد في دبر 15 صلاة، وهي الصلوات التي يصليها الحجاج في منى، وهي صلاة الظهر يوم العيد وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر من يوم القر وصلاة الظهر من يوم القر وصلاة العصر من يوم القر وصلاة المغرب والعشاء منه، ثم صلاة الفجر من يوم النفر وهو الأول وهو يوم التعجل، وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء، ثم صلاة الفجر من يوم النفر الأخير وهو آخر أيام الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر في اليوم الثالث عشر في منى، وإنما قال يوم الثاني عشر في خطبته: وإنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تعاهدوا على حرب الله ورسوله. فلم يصلي الظهر بعد أن رمى الجمرات الثلاث إلا بالمحصب في أبطح مكة، وهنالك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ذهب إلى الكعبة فطاف طواف الوداع وخرج في رحلته الميمونة إلى المدينة مودعا.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا الأمر. فضيلة الشيخ، بالحديث حول،
وطبعا بالنسبة،
فضل
إكمالا لأعمال يوم العيد.
نعم.
أعمال يوم العيد بالنسبة للحجاج فإنهم إذا انطلقوا من هذا المشهد اليوم من وقوف عرفة سينزلون بمزدلفة، وهي جمع، والأفضل أن يبيتوا فيها وأن يصلوا فيها الفجر في أول وقتها وأن يقفوا للدعاء والتكبير. فالله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذا الموقف الثاني. وينصرفون يدفعون من مزدلفة قبل ظهور الشمس إلى منى، فيبدأون برمي جمرة العقبة ويتعدون الجمرتين الأخريين، فلا رمي لهما في يوم العيد، وإنما ترمى جمرة العقبة وحدها وليس بعدها دعاء، وإنما يفعل الإنسان بعدها بقية أعمال الحج، وهي إذا كان له هدي أو قفه فإنه يذبحه في هذا الوقت ثم يحلق رأسه أو يقصر، وبعد ذلك إن شاء ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وإن كان متمتعا فإنه يسعى أيضا بعد الطواف، وإن كان مفردا أو قارنا فليس عليه إلا طواف الإفاضة، ثم يرجع إلى منى وليس له فيها نسك غير الصلاة في وقتها، يقصر الناس فيها الظهر والعصر والعشاء. وهذا القصر مختلف فيه هل يشمل أهل مكة أم لا، ولكنه يشمل الحجاج جميعا، والذي يترجح أنه يشمل أهل مكة أيضا. هذه هي أعمال يوم العيد بالنسبة للحجاج. أما غير الحجاج فإنهم في يوم العيد في وقت الضحى يخرجون إلى المصلى الصحراوي بعد أن يغتسلوا ويتطيبوا ويلبسوا أحسن ملابسهم، والجديد في يوم العيد أفضل من اللبيس ولو كان اللبيس أبيض والجديد غير أبيض، فيلبسون أفضل ثيابهم وأحسنها وأجملها، ويخرجون إلى المصلى الصحراوي الذي يكون الناس فيه بادين لربهم، فيكثرون سواد المسلمين ويخرج به كل الناس، كما في حديث أم عطية: كنا نؤمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، فيحضرون صلاة العيد، وبعدها يخطب الإمام خطبة العيد تكون بعد الصلاة بخلاف خطبة الجمعة، ويعلم الناس أحكامه، ثم ينزل الإمام عن المنبر ويذبح أضحيته، وبعد ذلك يبدأ الناس في ذبح أضحياتهم، والأفضل أن يكبرها الإنسان وأن يجملها، ويفضل فيها الغنم ثم الإبل ثم البقر، وأفضل الغنم ذكورها وأفضل الذكور فحلانها، وأفضل ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي به، فكان يضحي بكبشين أقرنين أملحين ينظران في سواد ويمشيان في سواد، ولا بد أن تكون كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب قال: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي وبنانه أطول من بناني، فكان يقول: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها،
والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي أو الكسير التي لا تنقي، فهذه أربعة لا تجزئ في الأضاحي.
والأفضل لا يكون فيها نقص في أذن ولا في ذنب ولا في عين ولا في سن ولا في قرن، ولكن لو كان ذلك موجودا فإن كان في القرن وكان قد برئ فلا حرج، وكذلك في تجذع الأسنان ليس عيبا إلا إذا نقص الثمن، وكذلك قطع شيء يسير من الأذن لا ليس عيبا. أما نقص شيء من الذنب فهو عيب، لأن الذنب فيه عظم ولحم وجلد، بخلاف الأذن فليس فيها لحم ولا عظم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني أسئلة كثيرة عن الأضحية، نختار منها بعض هذه الأسئلة. تقول صاحبة السؤال: هل للمرأة أن تضحي بنفسها وأن تذبح شاتها بيدها؟
نعم لا حرج في ذلك، لكن أهل كل بيت تكفيهم أضحية رجل الرجل، فإذا كانت المرأة زوجا لرجل فإن الرجل يضحي عن نفسه وأهل بيته وكل من يمونه، فيدخل في ذلك كل من يسكن عنده في البيت، حتى العمال وحتى الأقارب الذين يسكنون معه في البيت تشملهم تلك الضحية، ويشتركون جميعا في الأجر، وتذهب ذنوبهم مع كل عضو من أعضائها، ويشتركون جميعا في الثواب إن شاء الله تعالى.
طيب سؤال آخر فضيلة الشيخ: هل تجوز،
ولكن لا حرج في ذكاة المرأة، لا حرج في ذكاة المرأة لأضحيتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بالمدينة وسمعوا صارخا من جهة سلع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، خرج يشتد إليه فوجد فرسا اسمه المندوب لأبي طلحة كان يبطأ، فنزع قيده وعلاه فأجراه، فوجدها راعية كانت ترعى غنما على سلع، فتردت عليها شاة فذبحتها بحجر وهي لكعب بن مالك، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجرى الفرس حتى عرق وقد بدت فخذه وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، ثم قال: إن وجدته لبحرا. قد أخذ من هذا الحديث كثير من الأحكام، منها جواز الحديث مع الأجنبية في غير ريبة، ومنها أن المرأة تذكي، ومنها أن الراعي لا يضمن، ومنها أن الذكاة بالحجر إذا كان يقطع فيقطع الجلد ويسيل الدم جائزة، ومنها أن التعدي للأمر العام جائز وقد ركب الفرس دون استئذان، ومنها أن عرق الدواب ليس نجسا، ومنها جواز ركوب الدواب من دون بردعة، ومنها جواز تكليفها وإجهادها، ومنها جواز الغاية والمبالغة لأنه قال: إن وجدته لبحرا وهو فرس إلى آخره، ومنها أن الفخذة إذا انكشفت من غير قصد فإنها ليست عورة مغلظة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال آخر يقول صاحب السؤال الهادي الصادق من السودان، يقول: ما حكم قص الشعر وقص الأظافر في يوم عرفة إذا كان الشخص من المضحين؟
إذا كان من المضحين فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يذبح أضحيته ندبا، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يريد أن يذبحه فإذا أهل شهر أو هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يذبح، فهذا ندب، والمشهور أنه مندوب فقط وليس واجبا. نعم
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول صاحب السؤال بخصوص غسل يوم الجمعة، هل يجب الوضوء قبل الغسل؟
لا، لكن الوضوء يدخل في الغسل، لكن السنة فيه أن يبدأ الإنسان أولا بغسل فرجه ومواضع النجاسة منه، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا بأس أن يؤخر رجليه حتى يخرج من المغتسل، ثم يفيض الماء على جلده، يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ثم يغسل رجليه. هكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، لكن لو انغمس في بركة دون ترتيب فذلك مجزئ في الغسل.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز شراء الأضحية بالدين المؤجل، مع العلم أننا نعلم أن هناك زيادة في الأضحية عند الشراء نقدا؟
نعم، إذا كان الإنسان قادرا على قضاء ذلك الدين وأراد أن يقضيه من حلال فلا حرج في ذلك، لكن الدين لا يؤخذ إلا للحاجة، ويكون الإنسان قادرا على قضائه من حلال، فهذه العبادات كلها حتى الحج يمكن أن يحج بالدين إذا كان من حلال وهو قادر على قضائه ويريد سداده إن شاء الله.
طيب وبالنسبة للأضحية، هل من الممكن أن تكون مشتركة؟ يعني صاحب السؤال يقول: أريد أن أشتري أضحية لي ولا أملك مال، فهل ممكن أن أشتري هذه الأضحية مع والدي مثلا؟
لا يشتريها أحدهما ويكون الآخر شريكا له بالأجر إذا كان يسكن معه البيت. أما إذا كانت من الإبل أو البقر فيجوز الاشتراك فيها عند الشافعية والحنابلة، فيشترك في البدنة أو في البقرة 7 أشخاص، فيمكن أن يشتري 7 بيوت بقرة واحدة فيذبحونها عنهم جميعا فتكون أضحية لهم جميعا، وكذلك أن ينحروا ناقة أو بعيرا عنهم جميعا. أما الغنم فلا اشتراك فيها.
فضيلة الشيخ، يقول صاحب السؤال اسمه أحمد محسن من أرض الصومال بعد السلام والتحية، ويقول لك إني أحبك في الله، يقول ما حكم من أحيا ليلة العيد بالأعمال وهل هناك مشروعية في إحيائها، ويطلب منك الدعاء.
بالنسبة نعم وفقه الله وسدده وحفظه وأحبه، بالنسبة لإحياء ليلة العيد ورد فيها أحاديث ضعيفة، منها من أحيا الليالي الأربعة لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، لكن إحياء الليل دائما مشروع. وهذه الليلة الفاضلة ليلة النفر، يخرج فيها الناس من عرفات ويستقبلون فيها العيد، فهي ليلة فاضلة جدا، فإحياؤها لغير الحاج مطلوب، وأما الحاج فإنه يأتي متعبا مجهدا، فالأفضل له بعدما يصلي المغرب والعشاء أن يأخذ قسطا من الراحة قبل أن يقوم آخر الليل. وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى المغرب والعشاء بمزدلفة.
فضيلة الشيخ، يقول السائل يريد أن أسأل عن حديث يوم فطركم يوم نحركم.
الحديث لا يصح بهذه الرواية، وإنما هو يوم فطركم يوم تفطرون، ويوم نحركم يوم صومكم يوم تصومون، ويوم نحركم يوم تضحون. فالمقصود بذلك أن على الناس أن يحاولوا أهل كل بلد أن لا يختلفوا ولا يفترقوا في البلد الواحد. أما كون يوم الفطر هو يوم النحر فهذا أمر يختلف باختلاف المطالع واختلاف الرؤية، وليس له ضابط منضبط، والحديث فيه ضعيف.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول صاحب السؤال، هل أجوز أن أضحي ثاني أيام العيد؟
نعم، هذه الأيام كلها هي 3 أيام، يوم العيد واليوم الذي بعده واليوم الذي بعده، هذه الأيام 3 أيام نحر، لأن الله قال ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ونحن عندنا الأيام المعدودات والأيام المعلومات. فالأيام المعدودات هي يوم القرن ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، ليس فيها يوم العيد. والأيام المعلومات هي يوم العيد واليومان بعده. فيوم العيد معلوم، يوم العيد معلوم وليس معدودا، ويوم القرن ويوم النفر الأول معلومان معدودان، واليوم النفر الثاني وهو 13 من ذي الحجة معدود غير معلوم. فالأيام المعلومات هي التي جاء فيها في القرآن ذكر الذبح، فيجوز فيها الأضحية، وأفضلها أولها يوم العيد، وأفضله ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويستمر إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك في الصباح صباح اليوم الموالي، ثم في صباح اليوم الثالث، واختلف في الرابع هل يجزئ فيه ذبح الأضحية أم لا في أوله، أي ما دام الحجاج بمنى. واليوم في الضيق الذي يحصل على الناس لا بأس أن يفتوا بالتوسعة في الذبح في ذلك اليوم، فتكون الأيام أيام الذبح 4، وهي الأيام 3 التي لا خلاف فيها، واليوم الرابع الذي فيه خلاف وسعوا به على الناس في وقت الضيق والشدة. نعم، فلا بأس إن شاء الله بذلك.
بارك الله في فضيلة الشيخ. طيب، بالنسبة سؤال آخر، يقول صاحب السؤال، أنا أصوم 3 أيام من كل شهر، الأيام القمرية 13 و14 و15، هل يجوز صيامهم في هذا الشهر؟
نعم، في كل شهر يطلب أن يصوم الإنسان أيام الليالي البيض.
نعم، يعني يوم الثالث
لكن
عشر
إذا كان حاجاً يصوم، إذا كان حاجاً.
نعم، يعني يوم 13 فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصومه هو يوم عيد؟
نعم، اليوم 13 ليس عيداً، نحن ذكرنا أن الأيام المعلومات هي العيد، وهي يوم العيد ويومان بعده فقط. أما اليوم 13 ليس من أيام العيد، لكن ذكرنا أن بعض أهل العلم هو من الأيام المعدودات وليس من المعلومات، فبعض أهل العلم أباح الذبح في الأيام المعدودات، وعلى هذا لأن الله أمر بذكر فيها وقال اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، في الأيام المعدودات بعد العيد وهي الأيام الثلاثة، من تعجل في يومين منها فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أما الأيام المعلومات فهي التي ذكر الله فيها الذبح وهي أيام العيد، وهي التي قال فيها ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
بارك الله في فضيلة الشيخ، يعني لم يتبقى إلا دقائق قليلة ولتنتهي هذه الحلقة، حلقة أيام الله، ونحن الآن نجمع بين ثلاث، بين يوم الجمعة وساعة وفيها ساعة إجابة، وأيضا يوم عرفة ويوم صوم، فنرجو منك فضيلة الشيخ أن نختم هذه الحلقة المباركة في هذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة بالدعاء أن تدعو لنا وتدعو للمسلمين. تفضل فضيلة الشيخ.
إن شاء الله كنا نود أن نعرج على الخطبة النبوية ولكن لم يبقى وقت، لعلنا نعرج لعل ذلك يتاح في برنامج آخر
إن شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى على أزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجيب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا وقلوب جميع المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات من الإيمان، وأجسادنا وأجسادهم من الصحة، وجوارحنا وجوارحهم من الطاعة، وأيدينا وأيديهم من الخير، واقسم لنا ولهم أجمعين في هذا اليوم خير ما أنت قاسمه لأحد من عبادك. اللهم ما أنت قاسمه في هذا اليوم من خيري الدنيا والآخرة فاجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من الفائزين بالقبول والرضا والعتق من النار. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المظلومين من المسلمين وعجل فرجهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأدخلهم في ردغة الخبال وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الأقصى وطهره من رجز اليهود وأخرجهم من صاغرين مهزومين وإما حوله يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واحقن دماءهم وأصلح حالهم ومآلهم وأصلح ذرياتهم ونساءهم وأصلح أهليهم أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم سارى ذنوب لا ينفك وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم موتانا أجمعين، واشف مرضانا أجمعين، ونجح طلابنا أجمعين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ الحجاج يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجا إلا بلغته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا محروما من الذرية إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أعد علينا هذا الموسم سنين كثيرة، ووفقنا للوقوف فيه بصعيد عرفة حاجين لك ملبين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، من غير سرف ولا مخيلة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في هذا اليوم وفي هذه العشية المباركة. اللهم بارك لنا فيها ووفقنا فيها، وتقبل منا واستجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واكشف كروبنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن والددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، على وجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، نترككم مع هذه الصور الحية المباشرة على صعيد عرفة، ونسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شريك لك، لبيك الله لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد.